الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. في الليلة الفائتة تحدثت عن معنى قوله تبارك وتعالى: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وذكرت أن الحلف الكذب بالله عز وجل يسمى يمين الغموس، وأنه تغمس صاحبها في نار جهنم، وأنها تدع الديار بلاقع. لو كانت الديار عامرة، إذا حلف صاحبها بالله كاذبا ما يمر عليها في الغالب أكثر من سنة إلا وهي دامرة. يعني اللي جرب إن ما يمر سنة على من حلف بالله كاذبا وهو على قيد الحياة، يهلكه الله. الآية صريحة في أن الحلف بالله يؤدي إلى هلاك الناس. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وذكرت حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه في تفسير قوله عز وجل: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. أن حذيفة قال: لم يبق من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة، يعني من أئمة الكفر اللي كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يبق من المنافقين إلا أربعة. فقال له أعرابي: ما بال هؤلاء إنكم يا أصحاب محمد، يقول له كده سفيه ده اللي يقول لك كلام هذا للصحابي الجليل، إنكم يا أصحاب محمد تحدثوننا بأخبار، تخبرونا بأمور لا ندري عنها، يعني ما ندري منين جاتكم. كأنه يكذب حذيفة بن اليمان فيما أخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فما بال، يقول هالخيبة ده، يقول: فما بال الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا. يبقرون البيوت يعني يخربون، يخترقون البيوت. البقرة هو بقرة، يعني فتحوا بأي طريق غير غير غير, غير واضح، كسر الباب، جاء من فوق الساط قال على البيت، ويسرقون أعلاقنا. الأعلاق يعني الشيء اللي يعلق فيه الزاد والطعام والأمور هذه. يقول: من اللي بيسرق أعلاقنا ومن بخلي يسرق بيوتنا؟ إذا كان ما بقي إلا ثلاثة أو أربعة، من إذن اللي بيسرق؟ كان حذيفة: أولئك الفساق، يعني ما هم كفار دول، لا هم منافقين ولا هم من أئمة الكفر. لكن هل المسلمين كلهم على مستوى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل المسلمين كلهم يكونوا على مستوى واحد في الإيمان وكمال الإيمان وصدق اللهجة والعفاف والطول؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو هريرة، أبو هريرة من أجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: إني أخشى على نفسي العنت يا رسول الله، أنا خايف على نفسي الزنا. أبو هريرة يقول كذا، قال: جف القلم بما أنت لاقي يا أبا هريرة، اللي قدر عليك لا بتلاقيه، بس سواء كان اللي تلاقيه
ضد دينك ولا ما هو ضد دينك، بس ما يخرج من الإيمان.
وأشرت البارحة إلى أن هناك أمور حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسرقة والزنا وشرب الخمر، وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. وأما أهل العلم، إحنا أهل السنة والجماعة الحمد لله لا نكفر مؤمنا بالوزر
المعاصي،
ما عندنا يكفر إلا الشرك، ومن ينكر من علم من دين الإسلام بالضرورة يستحل الحرام يقول هذا حلال على الحرام، هذا يكفر يخرج عن دين الإسلام.
لو استباح الزنا يخرج عن دين الإسلام، لكن لو لعب به الشيطان وزنا ما يخرج عن دين الإسلام،
بس يكون ما هو عندما يقارف الجريمة لا يكون إيمانه كاملا،
ما يكون، ويخشى عليه إن هذه الجريمة تحبط عمله، يخشى عليه.
إنما اللي يحبط العمل الشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من سورة النساء، في آيتين إن الله لا يغفر أن يشرك به أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك هو اللي يحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لكن المعاصي، المعاصي الصغائر، لو الإنسان حافظ على الصلوات الخمس وعلى صيام رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما جنت الكبائر، ما جنت الكبائر. فالإنسان يقول ربنا وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعندنا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنعم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الذنوب إلا اللمم، يعني معناها اللمم ما يعني ما، بس إذا استحلوا، إذا استحل اللمم وهو يعني الجريمة الصغيرة أو المعصية الصغيرة، لو استحل الإنسان تكون من أكبر الكبائر هي نفسها، هي نفسها تتحول من صغيرة إلى كبيرة إذا أصر عليها واحتقرها. وطبعا النبي نهى قال إياكم ومحقرات الذنوب، لأن طبعا لو ضرب لها مثل، لو كانوا جماعة في بار وأرادوا أن يطبخوا طعاما لهم، فراح جاب هذا قطعة صغيرة من الحطب، وهذا جاب قطعة صغيرة من الحطب، بيكون منها كوم من النار كبير يأكل الأخضر واليابس إلا إذا اشتعلت ناره. فالإنسان لا يستصغر الصغيرة، لأنه إذا استصغرها واحتقرها ربما تجلب عليه أمرا كبيرا، يعني شيء هون شيء، شيء. وإبليس أهم من أهم مهمات إبليس أن يدحدر الإنسان شوية، يعني ما يجيبه مرة واحدة للمعاصي الكبار، يعني يخليه ينزلق قليل 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 حتى يطيح به مرة واحدة. وربنا يقول في آدم وحواء فدلاهما، يعني عزيز فدلاهما بغرور، يعني شوية شوية حتى طيحوا فيها في هذا الأمر. فأبو حذيفة رضي الله عنه قال أولئك الفساق اللي يسرقون بيوت الناس ويخربون بيوت الناس وينتهبون، ذن فساق ما هم كفار دول. وطبعا كلمة فسق تستعمل في الكفر وفيما دون الكفر، الفسق يستعمل في الكفر وفيما دون الكفر، لكن ما كل فاسق كافر، ولكن كل كافر فاسق، يعني ما كل فاسق يصير كافر، ولكن كل كافر لابد أن يكون فاسقا، وليس كل ظالم كافرا، ولكن كل كافر ظالم. ويكرم الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لكن في مثل هذه كلها معناها واحد، الكفر ظلم، وربنا يقول إن الشرك لظلم عظيم. طبعا هو أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلق، أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلق. فحذيفة رضي الله عنه يقول أولئك الفساق أجل أجل ولم يبق منهم إلا أربعة، أحدهم أحد الأربعة شيخ كبير لو شرب الماء البارد ما وجد برده،
يعني لو شرب الماء اللي فيه قطع الثلج ما يحس انه شرب ثلج،
يعني صار لا يعي ولا يعقل ولا يدري عن طعامه ولا عن شرابه.
هذا واحد من الأربعة المنافقين اللي كانوا استمروا على الأرض إلى 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 عندما حدث حذيفة رضي الله عنه بهذا الحديث، ولا شك أنه حدثه بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أشرت البارحة إلى أن اليمين الغموس هو ليس طبعا يمين، له غموس وله لغو وله منعقدة، ولكنها أخطر من الغموس بمئات المرات. ما هي الغموس تخرب البيوت؟ ما هي اليمين الغموس تخرب البيوت وتهلك وتخرب العامر وتدمر وتدمر الإنسان القوي النشيط، وصاحبها ما في الغالب ما يعيش ثاني، كما نضرب لذلك الأمثال الآن إن شاء الله.
ولكن هناك من أخرى له غموس وله منعقدة وله لا تسمى يمين،
لا يعني ما هي دخلة في الأقسام الثلاثة اللي الفقهاء يقسمون لها اليمين. الفقهاء يقسمون اليمين إلى ثلاثة، لغو ومنعقدة وغموس. وربنا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي آية أخرى لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وبين كفرته طعام عشرة مساكين إلى آخر الآية. وبينت أنا البارحة على أن هذا من فضل الله على أمة محمد ومن تيسير الله لأمة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الموصوف عند الأنبياء السابقين بعد من يسمعهم يقول يضع عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليه، الأثقال اللي كانت على الأمم السابقة. ومن ذلك أن في الأمم السابقة إلى عيسى من حلف على يمين ما لها كفارة لا بد أن يلتزم بها حتى يموت، يعني لو حلف على أي شيء يمين منعقدة ما نقول له كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، لا نقول له خلاص. هذا بالنسبة للأمم السابقة وأتباع الأنبياء السابقين، وإذا أشرت ضربت مثلا بقول الله تبارك وتعالى في عقوب كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. لكن ربي يقول لحبيب محمد يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني خص هذه الأمة أمة محمد بأنه شرع لها وفرض لها تحلة يمينها. الأول ما عندهم تحلة يمين، الأمم السابقة ما عندهم تحلة يمين، إن حلف خلاص يبقى شيء محرم عليه إلى أن يموت. لكن عندنا يا رسول الله يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وربنا يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتطيعوا بين الناس والله سميع عليم. اليمين اللي له غموس وله لغو وله منعقدة وشي اليمين بغير الله، الحلف بالنبي مثل ما تشوف أكثر الأنصار وأكثر الأمم وهم يقولون لا إله إلا الله ويحب النبي ويحب الولي ويحب البلد ويحب الولد ويحب تربة أبوه وتربة أمه ويحب بالسر اللي عاش عليه ويحب هذا كلها إيمان عنده، وهذه أخطر من الزنا وأكبر من السرقة وأكبر من قتل النفس التي حرم الله قتلها. لا تكد تجد الآن في أكثر بلاد المسلمين إلا من يحلف بغير الله، وعلماءهم صم بكم لا يحكلون لا يتكلمون. أنا ما أقول كلهم ما يحذرون منها، قد يوجد. إحنا منين جانا هالعلم إلا من العلماء اللي كتبوه لنا عرفونا في كتب العلم. لكن عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أدرك عمر في ركب ويحلف بأبيه على عادة أهل الجاهلية، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه في ركب فقال فرفع النصوص لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت أو بالطواغيت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع، من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف يقول النبي محمد من حلف بغير الله فقد كفر. أصل اليمين لا تحل ولا تر إلا إذا كانت باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله. أنا أسمع بعض الحريم الواحد يقول تقسم بآيات الله. إذا كنت أنا أسمع اللهم يقول لها لا تقسمي بآيات الله، لأن آيات الله تنقسم إلى قسمين، آيات اللي هي كلامه الآيات القرآنية، وآيات اللي هي مخلوقاته. السماء والأرض آيات، الشمس والقمر آيتان من آيات الله، الشمس والقمر آيتان من آيات الله. فأنت لا تحلفي ولا تحلف أيها الرجل بآيات الله إلا إذا أردت وجزمت وعزمت وصممت وامتلأ قلبك فأنك تحلف بالقرآن، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. ولذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل يستدل بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق بدليل قوله أعوذ بكلمات النبي علمنا، النبي علمنا حبيب الله ورسوله بما يدفع عن الضر، بما يدفع عن الضر. لما واحد مرة ندغته عقرب، لما مرة واحد ندغته عقرب فعلمه النبي يقول لو أنك قلت عند ما تمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما كانت تضرك. وقلت لكم أنا أولا أجربتها، جربتها مرات ومرات. أنا إذا جاء المساء قلت أعوذ بكلمات ما يتمت من شر ما خلق مرات، وتطلع العقرب أحيانا علي أحس بها فأتلطف حتى أضربها بيدي ولا تجرس ولا تندخ. وذكرت مرة أنني هنا مرة في محل كنت مع بعض طلبة العلم، ولما جاء في القصيم، ولما قالوا إلا ننزل في المحل كنت أتنزل روضة من الرياض من مملوءة أثار وشبه شبه وادي، كيف ننزل فيها طلبة علم؟ كيف ننزل في هالمحل؟ أسر روضة مزروعة وفيها زراعة وجنبها زراعة، لا تنزلوا هنا، انزلوا في محل. النبي نهى عن النزول بين الأشجار، ونهى عن النزول في الوادي. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينام الإنسان في الوادي، في الوادي، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينام تحت الشجرة بالليل في المحلات الرياض اللي بها أشجار، لأنها مأوى الأفاعي والثعابين والعجاز. الإخوان اللي معي قالوا لا ما عليك إن شاء الله، لا عليك. قلت أنا ما عليك إن شاء الله، وأورد ورد العادي، ويوم ننام بعد ما تعشينا ومبسطنا بعد العشاء، ويوم صار الفجر وقمنا وشبق التريك، وأنا تحت رسادة هذه رفعها، يوم رفعت الرسادة وإلا بحتها عقربين كل واحد كبري كفي هكذا تحت رسادة اليمين تحت الرسادة لا ما عليك. وطبعا قتلناهم، وبعد شوية قمنا نصلي وإذا ثعبان في شجرة من شجرة الخضر هذه كبرها وتحتها الرمل متجمع تحتها، والثعبان داير عليها دورة راسه عند الذنب وداير عليها، ويقوموا يقتلونه. لكن نجانا الله سلام. وطبعا أنا قلت لك لما لدغ العقرب رجلا والنبي قال أما لو أنه قال حين أن أعوذ بكلمات الله التامات من شر فإنه لا يضر. فكآيات الله القرآن يجوز الحلف بها لأنها كلام الله، ولو كانت ليس ما كان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لكن آيات الله المخلوقة شمس وقمر وليل ونهار وأنا وأنت وعيوننا آيات ورمش وحواجبنا آيات وأضرسنا وسنننا آيات وفمنا آيات وأنفنا آيات وصدرنا آيات وأيدينا آيات وأرجلنا آيات، ونحن نتحدث في آيات الله ليلا ونهارا. ما يوجد شبر من الأرض ولا إلا مملوء بآيات الله الكونية الشاهدة بأنه لا إله إلا هو، كما قال الشاعر فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فلا ينبغي الحلف بآيات الله بالجملة لأنها تشمل آيات المخلوقة، والحلف بالمخلوق شرك بالله عز وجل. من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من فليحلف بالله أو ليدع، هذا دين الإسلام وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اليمين أخطر من يمين الغموس، أخطر كثير. هو صحيح ما يخرج من الملة، لأن العلماء ينصون على أنه من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر. العلماء يجعلون الحلف بغير الله من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر، يعني قريب من الرياء،
الرياء أيضا من الشرك الأصغر، الشرك الخفي. لكن هذا الشرك الأصغر لا يغفره الله إلا بتوبة صاحبه، فلو مات وهو عليه لا بد أن يدس في نار جهنم ويأخذ منه ويأخذ منها حظه، منها عقوبة على شركه بالله، ثم يخرجه الله من نار جهنم لا يخلد فيها. يعني الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر إن الشرك الأكبر يخرج من الملة، يخرج من الملة ولا يدفن صاحبه في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يصلى عليه إذا مات. يعني هذا طبعا، وتبين منه زوجته، ولا يتوارث مع أبنائه إذا كانوا مسلمين، ما يحصل فيه توارث بينهم، يعني ينقطع، لا يتوارث أهلهم لتين شك. لكن الشرك الأصغر لا، المرأة لا تبين، لو حلف بغير الله ومرأته مسلمين ما تتطلق منه. ولو مات لا يخلد في نار جهنم، لكن لابد أن يدخل نار جهنم، لا بد أن يدخل وتأخذه الكلاليب اللي موضوعة على متن جهنم على الصراط، تأخذه وترميه في جهنم وهو يمر عليها، ويمر عليها في قوله إن منكم إلا واردها كان على ربك حتى مقدير، لا بد تأخذ كلاليب وترميه في جهنم حتى يحتحش تماما ويحترق تماما، ثم يخرجه الله بعفوه وفضله أو بشفاعة الشافعي من أنبيائه وعباده الصالحين. هذا الحال بغيره أكبر بكثير من هذه من يمين الغموس. اليمين الغموس مهمتها أن تخرب البيوت، اللي يبي يخرب بيته ويدمر حياته يحلب بغير الله، يحلب بالله كاذبا. أشرت البارحة بأن إن شاء الله في هذه الليلة يسر الله سهل وأعادنا إلى هذا المحل، إني أذكر لكم قصة أول قسامة في الجاهلية، رواه البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواه البخاري في الصحيح في باب القسامة أيام الجاهلية. فقال إن أول قسامة كانت فينا، يعني بني هاشم، هذا عبد الله بن عباس يقول، وذلك أن رجلا من قريش أن رجلا من قريش استأجر رجلا من بني هاشم في رحلته إلى اليمن علشان يكون على إبله وأباعده وجماله التي تحمل التجار، جماله التي تحمل التجار عليها راعي يرعاها ويحافظ على المال حتى يصل بها إلى اليمن. والقرش الغني أبو المال معه، بس ما هو لازم عند كل ما يحطه ويقوم ويرحل، يعني إذا قدمه مترفه وعامل صاحب المال. فصادف أن الهاشمي الأجير وهم في طريقهم إلى اليمن لتجارتهم بإبلهم برك إبله، وجاء واحد من زملائه أيضا العمال اللي على رعية غيره، على رعية غير رعية صاحب هذا، أيضا برك إبله. فقال لواحد من زميله ده، قال للهاشمي، قال الهاشمي إن جوال من الأجولة اللي حقه اللي تحمل فيها الطعام، حامل فيها الطعام انقطعت صم الغرارة الكيس، فلم تعطيني عقال من عقل بعيرك إبلك هذه، أعطيني عقال عشان أربط بفم فم الغرارة، لأن كل ما يتم يمشي الجمل وإذا مشى يطيح قليل من المداد فيفزع الجمل ويطيح أكثر من العيش اللي معهم اللي شايلينه أو الطعام اللي شايلينه. فقام الرجل الفقير هذا العامل الهاشمي تحسن على زميله وأعطاه عقال بعير من بيدنا الإبل، فصادف جارع الإبل لما قال له عقل قال هذا ما لعقال، قال وين عقاله؟ قال ما لعقال، أنا حاطط له عقال، قال ما لعقال، قام ضرب ضربة سقط صريعا على الأرض، ضربه القرشي، ضرب الهاشمي القرشي الغني صاحب المال، ضرب الأجير الهاشمي ضربة صرعت وخله شخذ الجبال وراح يعني يموت بعيد عنه. يوم مشى وخلى الرجل صرع على الأرض، ما قبل ما تطلع روحه مر عليه واحد يماني من أهل اليمن جاي من تليه الشمال من الجنوب للشمال. فأسر رجع عنده وبه رمك. قال هل أنت حاضر للموسم هذا العام؟ قال نعم. يعني أنت تحضر الحج على يوم الجاهلية، يوم الجاهلية كانوا يحجون. أنت تحضر الموسم هذا العام؟ قال نعم. قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة واحدة من الدهر؟ أبا حمل لك رسالة، لا حملك بعدها ولا قبلها. قال نعم ما عندي مانع، حملنا رسالة تبي. قال إذا أتيت مكة فاخرج إلى جبل الصفا ونادي بأعلى صوتك يا معشر قريش، فإذا اجتمع قل يا معشر بني هاشم، فإذا اجتمع بنو هاشم قل يا معشر بني عبد المطلب، فإذا اجتمع بنو عبد المطلب قل أين أبوها أبو طالب سيد الأباطع. إذا اجتمع بنو هاشم عندك بنو عبد المطلب نادي على شيخهم أبي طالب وقل أين أبو طالب سيد الأباطح. قال أبشر أبلغ الرسالة لي، إذا وصلت إلى مكة أبلغ الرسالة. الرجل راح اليمن اللي هو صاحب الإبل وكمل تجارته ورجع وصل إلى مكة، فاستقبله بنو هاشم أين صاحبنا؟ قال لهم أنه مريض وأحسنت القيام عليه وهو مريض ومات وأحسنت دفنه، أحسنت دفنه. قالوا هذا المطلوب، يعني هذا هو الحق اللي عليك، الحق اللي عليك ان رفيقك اذا مات مرض او في الطريق او مات في الطريق انك تقوم على حاجته. هذا منه المولى الوفا منك انت وفي العمل اللي عملت كذا. وصدقوه. بعد كم يوم واذا اليمني واقف باعلى صوت ينادي على الصفا يا معشر قريش. فجاءوا شيخهم يا معشر بني هاشم. قال نحن ابن بيت، نحن بنو هاشم. وبعدين عزلوا قريش، انعزلوا لما قال مع يا معشر بني هاشم عرفوا انه يريد بني هاشم ما يريد كل قريش، فانعزلوا. قال اين ابو طالب سيد؟ قالوا هذا ابو طالب شيخ الاباطح. قال يا ابا طالب ان فلانا القرشي قتل فلانا الهاشمي في عقال بعير، ان فلانا القرشي قتل فلانا الهاشمي في عقال بعير. أبو طالب نادى عجيب جماعة القاتل، قد سمعتم كلام اليماني فإن أن تسلموا لنا صاحبكم فنقتله بصاحبنا، إما تسلمون الرجل القاتل فنقتله وإما تدفعون لنا 100 من الإبل ديته وإما يحلف 50 منكم أنهم ما قتله صاحبه ولا عرفوا له قاتلا. قالوا له أما كنا نسلمك القاتل لتقتله هذا ما هو صحيح، وأما كنا نعطيك 100 بعير نحن نعطيك كمان 100 بعير، ولكن يحلف لكم 50 منا أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتل ولا قتلوه صاحب. مثل ما يقولوا بعض العوام لما قالوا يا الحرامي احلف قال ادعى الله رجاك فرج الله، ان يعني هذا يعتبر اني امر سحب، ان هذا امر سحب. صفهم ابو طالب 50 رجل صف ليحلفوا انهم ما قتله صاحبه ولا علم له قاتل، وهم صفين قبل ما يبداوا بالحلف، واذا امراه من بني هاشم متزوجه في رهط القاتل في قبيلته وولدها مع الذين سيحلفون، ولدها مع الذين سيحلفون، وإذا المرأة جاءت تقود بعيرين تقود بعيرين وتنادي تصرخ يا أبا طالب لا تصبر يمين ولدي حيث تصبر الأيمان، لا تضيع ولده وتخليه يحلف، هذا أنت طلبت 50 يمينا عن 100 ناقة يكون كل ناقة بيمين، كل يمين عليه ناقتين، هاتان ناقتان واترك ولدي لا يحلف. قال لما شافها رجل من الأرض من 49 اللي بقيين وقال هالمرة تبصر أحسن مني يا أبا طالب آتيك ببعيرين ولا أحلف. فخرج رجلان لا يحلفان وكل واحد منهم قدم بعيرين،
الولد اللي أمه جابت البعيرين وقدمته لبصالب ورجل آخر جاب. يقول عبد الله بن عباس فحلف 48 منهم أنهم ما قتلوا ولا قتله صاحب ولا علموا له قاتلا. فيقول عبد الله بن عباس في نهاية هذا الحديث صحيح البخاري والذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. أهلكهم الله. كانوا في الجاهلية قبل الإسلام كانوا في عبادة الأصنام والأوثان ومع ذلك أوخذوا بهذا. هذا أخذ العزيز المختلف. فربنا يقول في سبيل هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يقول ربنا يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم يخاطبه هذا الخطاب الجميل الجليل الكريم من ذي العرش العظيم رب السماوات السابع والأرضين السابع ورب كل شيء وسيده ومليكه والمهيمن عليه. يخاطب حبيب الله محمدا فيقول عفى الله عنك قبل ما يكلمه وقبل ما يوجه بعض العتاب وبعض التعليم يقول له عفى الله عنك. هذه طبعا يعني مقام جليل ومنزلة عالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لها أهل. حيث يخاطبه رب العزة والجلال ذو الجلال والإكرام ويقول عفى الله عنك لما أذنت لهم. طبعا النبي ما يعلم الغيب والأنبياء كلهم ما يعلمون الغيب ولا يعلمون من الغيب إلا شيئا يريد الله أن يعلمهم إلا عالم الغيب. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إلا بما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وأنا قلت لك إبراهيم لما شاف الضيوف ملائكة لا يأكلون الشراب ولا يطعمون الطعام من يوم خلقهم الله إلى آخر الدنيا لا يأكلون الطعام. ومع ذلك أول إبراهيم ما شافهم جايين فرح بضيوفه قام على عجل. ما هو يبي يقول للعريض الخلل اذبحوه وقطعوه حنده حنين يعني تكلف مشقة حنذ العجل إكراما لضيوفه على أنهم سيأكلون ويشبعون من هذا العيد. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم لأن عادة الناس يقولوا من لم يأكل طعامك لم يحفظ زمامك. وبعض الناس كانوا إذا حبوا يتعاهدون يجيبوا طعام أو شراب أو شيء علشان أنهم إذا تعاهدوا على هذا الطريق يعني ما يأكلون بعض. فإبراهيم أنكرهم وأوجدت منهم خيفة قالوا لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط إحنا ملائكة من عند الرحمن لا نأكل ولا نشرب وهم عنده قدام ولا يعقلوا ملائكة. وقلت لك إن لوط أيضا لما جاءه قوم يرعون إليه عندما رأوا ملائكة الرحمن جبريل والذين معه لتدبير قوم لوط ورآهم يمشون في الشارع انطلقوا كالحرير الهائج نحوهم. فبدأ لوط خايف عليهم ويفتح الباب ويقول لهم ادخلوا. فلما أقبلوا يقول لجماعة الكفار لو أن لي بكم قوة يعني لو كنت قادر أقطعكم قطعة ما أخلي واحد منكم ينفس على الأرض لكني ما لي قدر عليكم آوي إلى رب العالمين وأرحم الراحمين بل آوي أو آوي إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يعني إلى رب إلى العزيز الجليل أو إلى الرحمن ليدفع شركم عني. بمجرد ما آوى إلى الله وقال آوي إلى ركن شديد في الحال قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. لن يصلوا وما يعرفوا أنه ملائك. النبي محمد أيضا ما كان يعرف المنافق إن هذا منافق وهذا ما هو منافق لأن الله يقول لو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرف. إحنا أحيانا يعني ولكن ما يعرف كل منافق، لأن القلوب بيد الله هو اللي يعلم سره وعلانيتها. القلوب بيد الله، وهذول يحكمون الفتل ويحكمون النفاق. أصل النفاق هو يدور على مادة الرواج، يقول السوق هذه نافقة، البضاعة هذه نافقة يعني رائجة، والبضاعة هذه كاسدة يعني غير رائجة. اللي كاسد ضد الرائج، والنفاق رواج لأن الجربوع أو اليربوع إذا عمل جحره يعمل له أبواب عشان يدخل من ناحية، فإذا هوجم خرج من الباب الثاني. ويسميها العرب النافقاء، يسمون جحر اليربوع النافقاء لأنه جعلها بطريقة ما يمسك. إذا جال اللي يبيه يصيده جالوا من هناك طلع من هنا، وإن جاء من هناك طلع من هناك، عملوا أصغر من باب، يسمونها العرب النافقاء. والمنافق كذلك، حتى يقول واحد معاصر لنا وخايب، هو يقول زمان زمان كل خل فيه خل، زمان كل خل فيه خل، كل خل فيه خب، وطعم الخل خل لو يذاق، له سوق بضاعته نفاق فنافق، فالنفاق له نفاق. فنافق يقول خليك منافق عشان يصير لك رواج، هذا ما نصحه. اللي يقولوا نافق عشان يصير لك رواج ما نصح، هذا دساهم، لأنه لو بخير لجماعته كان يقول لا تنافقوا، إياكم النفاق، لأن النفاق ما يدل أهله إلا على شر. ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. يعني مهما كان الإنسان يستكتم، مهما كان لابد يفضحه الله عز وجل، لابد يشوفه الله ويفضحه عز وجل. فالنفاق أصل جر على الرواج للدنيا، لكن يحكمونه ويحبلونه، يقعد في بيته ويمكن يتكلم مع زوجته أو مع بعض عياله اللي يطمنه ما يبلغون عنه خبر، ويتكلم ضد النبي محمد وضد الإسلام، ويجلس اثنين مع بعض، كل هذا بخمس، هذا ما عندهم أي أحد، ويلمزون الإسلام ويطعنون على الإسلام، على الإسلام. ويقول رأس المنافقين عبد الله بن أبي اللي قلت لك، اللي يخطب كل يوم جمعة ويذكر الناس، لما صار في معركة يوم غزوة بني المصطلق في المريسيع، وجاء عبد من عبيده تنازع مع عبد من عبيد عمر وهو يجلبون الماء من البير، فتضاربوا. فلما سمع عدو الله عبد الله بن أبي إن هذه المضاربة، قال هذا محمد واللي معه مثل ما قل سم من كلبك يكلك، سمناهم وأكلوني، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويحسب عدو الله اللي بيسوي هلله ولا يسوي فطيسة، يحسب إنه أعز من محمد، محمد اللي إذا كان تفل ما تثبت الكفر على الأرض، ما تثبت، يسرعون يلقطون المتناسب من فمه ويدلكون به وجوهه. واللي لما عمل المحجم واعطاها لواحد الله بن الزبير عشان يرمي دم المحجم شربه، قال من مخليه يرد؟ واللي غادر اللي عنده في البيت كان يعجبون زي بنتي في قعب يحطه تحت السرير عليه السلام، فلما قال لها كبيه راح شربته. ولا ترى في ذلك غضاضة، يعني مثل ما قال ابو، قال جماعه على ما شاف النبي وشاف النبي محمد ومبين أصحابه، يعني يقول ما رأينا ملكا من ملوك الدنيا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد اللي محمد. فوين أنت يا ابن أبي عشان تقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ وقبل ما يموت قلت لك الليلة اللي فاتت، يا قال لي ولد يروح يجيب قميص النبي محمد من الذل اللي الله ألقاه في قلبه عشان يحطه على لحمه لعله ينتفع به إذا مات، ويروح لجهنم، ويروح لجهنم رأس المنافقين. وطبعا بعض الناس، يعني يوم نزل عذر عائشة لما رماها عدو الله بالزنا، لما دخلت وهي جاية لما كانت في المريسيع في المصطلع وهم جايين في الطريق وصارت المعركة اللي بين عبد الله بن أبي والثاني حق عمر. وبعدين النبي أتعب أصحابه وهم راجعون صار مشاهم أكثر الليل أكثر الليل وهم ماشيين علشان ينهدون من المشي ما يقدرون يتحدثون في قصة المعركة اللي صارت. يعني سياسة نبوية علشان يصير لهم فرصة الراحة وهذا يقولوا صاروا بعدين تنتشر الفتنة. وكثير من الناس وخصوصا من راحة عبد الله يحسبونه عبدا صالحا. ولما نزلت براءة عائشة في حوالي 17 آية إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإيد والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى أن يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. اسمع أولئك والله المرة الحلى ما فيه إلا عائشة المشار إليه المعظم بأولئك للبعيدين جمع عالي جمع عالي مرد به عائشة وحدها ما لها ثاني في هذا الباب ما لها ثاني. صحيح أي واحد يعني رمي المحصنات الغافلات يعد من السبع الموبقات. أي واحد يرمي امرأة أو رجل طاهر بريء عفيف يرميه بالزنا يقذفه بالزنا وهو كاذب عليه يحبط عمله لأنه من السبع الموبقات رمي المحصنات الغافلات المؤمنات. النفوس طبعا يشمل الرجال والنساء. رمي المحصنات يعني نفوس المحصنات الغافلات المؤمنات يحبط العمل. لكن يحبط العمل وانت تتب الله عليه إلا اللي رمى عائشة لو تب توبة ملأت السماوات والأرض لا يقبلها الله منها لأنه قال فيها بالجمع أيضا إن الذين يرمون في قصة تطهير عائشة وبراءتها إن الذين يرمون المحصنات عائشة الحلها الغافلات عائشة الحلها المؤمنات عائشة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ما دام العب في الآخرة معناه ما له توبة أبدا. ما دام اللعنة تبعته إلى جهنم ما له توبة ولا يقول الله من توبة. لكن التائب من غني أي لأنه قال والذين يرمون المحصنات في سورة النور في إذن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأصلحوا تبين الله أن لهم توبة. المحصنات له توبة إلا رامع عائشة ما له توبة لأن الله لعنه في الدنيا والآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم ويعني جزاءهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك على عيش الحالة مبرؤون. لا قال مبرؤون قال مبرؤون تعظيم بشأنها ورفع درجتها. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. لما نزلت آيات البراءة لعائشة خرج النبي على المنبر وتكلم مع وخطب يعني عن رجل يقول النبي عليه السلام بلغني أذاه في أهلي والله ما أعلم على أهل قبل نزول الآيات يعني لما بدأ الناس يتكلمون وأنا قلت أكثر من مرة كانوا أقسام ثلاثة الناس كانوا ثلاثة أقسام قسم وهم الأكثرية وفيهم رسول الله لا صدقوا ولا كذبوا لا صدقوا أصحاب الإذ ولا كذبوهم ما يعلمون الغيب فنحن مالي. وقسم كذبوا في الحال. القسم الثاني اللي كذب ما فيه إلا رجل ومرأة أكثر الصحابة لا صدقوا ولا كذبوا. والقسم الثاني اللي كذب قال هذا كذب. سبحانك يقول ربنا يحكي سبحانك هذا بهتان عظيم. يكذب هالكلمة الصالحة ويطلب من كل المؤمنين أن يكونوا مثله. من الرجل المرأة أبو أيوب الأنصاري اللي النبي كان نزل بيته وأم أيوب الأنصاري دخل عليها وقال يا أم أيوب أسمعت ما قال الناس في عائشة؟ قالت وأنت يا أبا أيوب أسمعت ما قال الناس في عائشة؟ قال اخبريني عن رأيك. قالت اخبرني أنت عن رأيك. قال اخبريني عن رأيك. قالت أنا هل لو كنت مكان عائشة أخون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لذين دعي الوحي. قال وهل كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي أخون رسول الله في أهله؟ هذا بهتان عظيم. فيقول الله تبارك وتعالى لولا استمعتموه على أبو أيوب وأم أيوب لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. القسم الثالث اللي له الأكثرية وله أبو أيوب وأم أيوب كان نصح ابن أثاثة وبنت أبي رهم وحمله بنت جحش اخت زينب بنت جحش وحسان بن ثابت رضي الله عنهم اجمعين. هذول الثلاثه ما كانوا يقولون ان عائشه زنت ولكن يقولون للناس ان يقولون ان عائشه زنت. يحسب ان ناقل الكفر ليس بكافر وحاكي الكلام ده ما عليه إيه. ويتلقونه في قراءة غير سبعين اتلقونه بألسنتكم في قراءة حصر غيره اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي قراءة اتلقونه يعني ينزلك من لسانكم إذا بشهر تحسبونه أشهر. واحد يتكلم على صديقة من صديق حبيبة النبي محمد زوجته يتكلم مجرد ما يجي يهودي يخيط مع رأس المنافقين لأن العملية دبرها اليهود والمنافقون. عبد الله بن أبي رأس المنافقين من العرب وجماعة من اليهود هم اللي صاروا يحكمون الفتلة. ليش؟ هم لما رجوا في الطريق جاي من المراسيع وقلت لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاهم يعيشون بأول الليل خلاهم يمشون مدة طويلة عشان أول ما ينزلوا في المحل اللي بتوا يناموا في الحال يصيروا من التعب ينامون ما يصير لهم فرصة للأخذ والرد في الكلام والحكي لأن الكلام والحكي يزداد ينتسب. فلما راحوا ونزلوا وجاء وقت الرحيل قبل الفجر في سحاب صادفت عائشة وكان سنها حوالي 13 سنة وما عليها لحم كثير توها بادية. فقامت نزلت من هم ينزلون الهودج له أربع رجال اللي يحملون هودجها الهودج اللي البيت اللي يوضع على البعير وتنام فيه المرأة أو زوجها أو هي أو زوجها إذا ركبوا بالركبوا. فكانوا يشيلون الهودج ما يحسون اللي فيه يعني أربع رجال ما يفرق عندهم من عيشة ركبة ولا ما يركبة. شالوا الهودج وفي عيشة ونزلوا وراحوا بعيد. طبعا مرأة من بني آدم احتاجت إلى البول فراحت ابتعدت عن الناس وقعدت تبول وهي قاعدة مثل أي بنت أو أي مرأة أو حتى الرجل بدت تلعب وهي قاعدة تحك في رقبتي فانصقت منها عقد اسمه من جذع ظفار غالي عليها وهي بتحك ما حست تهرش في جلدها انقطع العقد ولا حست به ولا شعرت به. فلما انتهت وحست بالعين قضت حاجتها بدت تلتفت على الارض وتدور تقول حبسني ابتغاء. فلما تاخرت قليل جاءهم مشوا بالليل ولا ذروا انها في الهودج ركشانوا الهودج الارض على الجبل وحطوا على البعير وحسبوها في بعيرها أربعة من أمناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محل ريبة ولا شك وراحوا غشوا. وكان صفوان بن المعطل السلمي الذكواني رضي الله عنه من أهل بدر ومن أهل الخير والبر،
وكان عنينا لا يقرب النساء، وكان إذا كانت المعركة وانتهت ما يسارع بالقفول مع الناس،
لعل واحد يكون سيفه طايح أو شيء من أثاثه طايح أو شيء متاع طايح يجمع على بعيره، وإذا وصل إلى الجيش قال هذا اللي ضاع شيء هذا عندي لخدمة المسلمين. فلما صار عندي انفجار، طبعا هي لما شاف الراحة ولقت الجيش مشى،
أنا لو كنت مكانها يمكن كان قلبي انهلع.
في البرية الحالي ما عندي أحد،
وهي يضرب الله على أذنها وتنم محلها، آية من آيات الله حتى لا تنفجع ولا تنجدع، إلى أن طلع الفجر وأشهر النهار.
يوم طلع الفجر وإذا بصفوان بن المعطل يبحث في محل الجيش يدور على شيء مفقود، فيلاقي هذا شكلي إنسان يعني عليها ثيابها وعليها كل شيء،
وعرف إن المرأة اللي هنا هذه زوجة النبي محمد، تقول وكان يراني قبل الحجاب، فسمعت وهو يقول لا إله سبحان الله، يعني يتألم ألما عنيفا زوجة النبي محمد، ويجيب بعيره وكأنه يغطي وجهه
ويبرك البعير ويعطيها ظهره، مثل ما قلت على عثمان بن طلحة السيري إلا عبد الدار اللي جاب أم سلمة ويركب وتركب عائشة ويقودها.
لو كان بهريبة ما كان يجي في رائعة النهار قبيل الظهر
في نحر الظهيرة يتركها ويدخل بها على الجيش قبل وصولهم إلى المدينة المنورة. اللي يرتكب جريمة يهرب، اللي يرتكب جريمة يهرب، ما يجي شاهر ظاهر قدام الناس يقود البعير اللي يرتكب جريمة.
فجاء بها يقوده، فعندما رآه عدو الله رأس المنافقين قال هذه ما عائشة زوجة نبيكم، بات يفجر بها صفوان بن المعطل السلمي.
يا عدو الله، هذه الجريمة الله نزل فيها أحكام، لو قال لو ثلاثة رجال عذول عدول ثقات صالحون، لو ثلاثة رجال عدول صالحون ثقات رأوا رجلا وامرأة يزنيان، فذهبوا الثلاثة إلى الحاكم الشرعي وقالوا له رأينا الرجل يزني فلان وفلان أو هذا وهذه، وإحنا الثلاثة يقول اجلس وما عندكم رابع، يقولوا ما عندنا رابع، يقول يلا يا راعي الجلد اضرب كل واحد 80 جلدة، وربنا يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ما قال وأولئك هم الكاذبون، لأنهم صادقون، هم شافوا بعينهم الزنا لكنهم فاسقون لما أخبروا عن أمر لا تقوم به الحجة. الثلاثة لو شهدوا على أن على الزنا لا تقوم به الحجة، لا يقوم الحد ولا يثبت الحد ولا تثبت الجريمة بشهادة الثلاثة، لا بد من أربعة، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم كاذبون. بس عند ربي قصة عائشة، لو جابوا 1000 شهيد، لو جابوا كل أهل الأرض يشهدون على أن عائشة زنت لكانوا كاذبين في حكم الله وفي شرع الله، لأنهم لم يكونوا موجودين، ما كانوا موجودين عشان يشهدوا. والإنسان إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع، فكيف يكونون؟ لكن في غير عائشة ولو جاء ثلاثة شهدوا بأعينهم تماما حادثة الزنا لا يجوز لهم أن يتكلموا بها ولا أن يرفعوا ذلك إلى حاكم شرعي ولا يفضحون المرأة ولا الرجل، وعليهم أن يستروا عليهما، إلا إذا وجدوا 4 شهداء عدول ثقات تمكنوا من الرؤية تماما بأعينهم، لا يكذب بعضهم بعضا، ورأوا شيئا واضحا جليا كالشمس براعة النهار، عند ذلك يقوم الحجة، فترجم المرأة أو الرجل إذا كان محصنا ويجلب 800 جلدة إن كان بكرا ويغرب عام.
فهذا هذه يعني هذه شريعة الله، يقول الذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا فاعتداء، يقول فجلوهم 80 جلدة وأولئك هم الفاسقون هكذا الكاذبون، لأنهم قد يكونوا صادقين. بخلاف لو جاءوا في عائشة، لأنه يقول في قصة عائشة ويشوف آياتها، يقول هل لو أن جاءوا بأربعة شهداء عشان يقطع دابر الفتنة. لما يقول أنتوا عندك أربعة شهداء، هم لو جابوا يضرب جوا شهداء. أنا أضرب مثلا، قلت مرة في كذا بكلام لي أو في كتاب، قلت لو جاءوا بمئة شاهد لكانوا كمن يشهد بأنه رأى القمر ليلة واحد في الشهر، ليلة واحد في الشهر يطلع من المشرق. يعني لو جاءوا بمئة شاهد يكونوا مثل لو جبنا 100 شاهد يشهدون ليلة واحد في الشهر بأنهم رأوا القمر من جهة المشرق عند غروب الشمس. نقولهم كذابين، لا، مستحيل عقلا وعادة وأمرا أن يكون المجلس ذاك موجود ليلة واحد في المشرق. الفجر يكون، يمكن يكون بعد الفجر بشوية وقبل طلوع الشمس، لكن المغرب يصير ليلة واحد في الشهر العربي يكون من ناسي. فالذين يشهد لو شاهدوا على عيشة 1000 شاهد يكونوا مثلهم، لا، ترد شهادتهم جميعا. وأولئك عند هم الكاذبون عند الله، لكن بعض علماء الأفاضل في تفسير له يقول هم الكاذبون في حكم الله، الكاذبون في شرع الله، صادقون في علم. لو جاءوا بأربعة شهداء لكانوا كاذبين في علم الله، صادقين في شرع الله. يا أخي شرع الله ما يصدق هؤلاء، شرع الله فشرع إذا جت للقاضي لو هو ربع علم، لو خمس علم، لو عشر علم، القاضي ما عنده إلا خمس العلم اللي يؤهله للقضاء. لو جاوبوا جرب يجي 4 يقول لهم على طول صدقتهم، ما هو لابد كل واحد منهم يسأل كيف رأيته. جئت مثل ما واحد اتهم رأى من بني هلال في عهد أبو في عهد المغيرة بن في عهد المغيرة في بعض الصحابة، كان أمير على العراق، ومرى من بني هلال رجلة تدخل على الأمراء وعلى الفقهاء وبرزة ومشيتها معروفة شكلها معروف لأنها طول عرض وشبيهة بزوجة الأمير كأنها، وكانوا بعض الناس يكرهون هذا الأمير الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللي يكرهونه يجون يشكونوا عند عمر وشكوا، قالوا إحنا بعيننا شفناه يزني. كيف شفتوا؟ كم واحد؟ قالوا 4. كيف شفتوا؟ تعال. وعمر خاف خوفا عنيفا أن يثبت الزنا على أحد أصحاب محمد بشهادة كاذبة، فبدأ عمر يردده كيف شفتوا؟ قالوا إحنا هي كان في مشروبة، يعني مثل البلكونة، بالله واحد يبيذن البلكونة، في بيت البلكونة، وأني شفنا شيء يقوم ويقعد يرتفع وينخفض، وفيه رجلين تحط بالرجل من خلفه مغضوبات بالحنة، وهذا اللي شفناه. الأول شاهد ذهب، والثاني ما شاهد، والثاني شاهد. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال يا أمير اسألهم قل لهم انت شفتوه مع قدام ولا مع وراء، انت شفتوه يزني، شفتوه من جهة وجهه ولا من جهة ظهره؟ ان كان من جهة الوجه ليش ما اختفيت عنه؟ اذا كانوا جوا من قدامي عشان يشوفوني ليش انا ما اختفيت عنه؟ واذا كان من ورائي تعرف ان هذه امرأة اجنبية واني انا اللي افعل. وعمر مطمئن الخاطر إلى أن أصحاب محمد لا يقعون في الزنا وإن كانوا غير معصومين لا يقعون في الزنا، ويطرع إلى الله. لما جاء الرابع اللي تتم الشهادة به، الرابع 3 شهود كانوا شهادتهم كانوا حفظهم بعض، والحمد لله كلهم صحاب، 3 ما كلهم ما فيهم صحاب، وجر شاهد الرابع. تبندت بالكلام عندما أقبل على عمر، وعمر يا رب يا رب لا تفضح أصحاب محمد، يا رب لا، يقول عمر يا رب لا تفضح أصحاب نبيك عليه الصلاة والسلام. وبعدين جرى قال شوف، قال أنا ما شفت شيء، أنا ما شفت شيء. فأمر بهم فضربوا الحد حد القتل كل واحد 80 جلدة، وبرأ الله ساعة صاحب محمد صلى الله عليه وسلم، برأ الله ساعة. هذه المهم النبي ما يعلم الغيب، فكان اللي يجي من المنافقين يقول يا نبي الله والله ما عندي، اتخذوا ايمانهم جنة، يعني ما عندهم اسهل من اليمين الكاذبة، كأنه يأكل سكر ومن عنده مرض سكر، يعني يأكل السكر وهو مطمئن الخاطر. فأول ما يجي يقول ربنا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكذب، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عنه، في آيات كثيرة من كتاب الله. وهنا يقول ابن آدي أول ما يجي يحلفون النبي بمجرد ما يحلف يصدقوا. أنا أسمع إن عيسى عليه السلام، وظن هذا في خبر صحيح، أنه رأى رجلا يعمل عمل منكر، فعيسى قال له اتق الله يا أخي وادع ما تصنع، قال والله ما صنعت، قال صدقت وكذبت عيناك، صدقت وكذبت عيناك. العبد الصالح إذا واحد حلف له لا يصدقوا، إذا يعتب أنهم ناكفوا من الله لأنه مطلع على قلوبهم المريرة الخبيثة المنكرة، فلما حلفوا بالله صدقهم النبي وقبل عذرهم وأذن لهم في التخلف، قال خلاص ما عليكم اقعد. ربنا يقول للنبي محمد ليش تستعجل بالإذن لهم في البقاء، يعلمه يضع له قواعد، والقواعد قواعد حكمة ما يطلع عليها كل الخلق، فيقول له عفى الله عنك. شوف مقدم قبل ما يكلمه ويخاطبه، عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ليه يقول له كده؟ لأنهم لو قال لهم لا أسمح لكم ولا آذن لكم ما خرجوا. لو النبي قال لهم أذنت لا قال جاءوا يستأذنون وقال لا آذن لكم، هل يخرجون مع النبي؟ ما هم خرجي. فلو كانوا ما أذن لهم النبي ولم يخرجوا كان عذر لكل المؤمنين عامتهم وخاصتهم أن هؤلاء أخالفوا أمر النبي محمد، لكن كون النبي يأذن لهم صار عذر لهم عند العامة اللي ما يعرفون الغيب ما يعرفون الأمر من المؤمنين، يصير عذر لهم أنهم تخلفوا بأمر رسول الله. أذنهم رسول الله لما اعتذروا قبل عذرهم وأذنهم في التخلف فتخلفوا بإذن النبي. قل لما أذنت لهم؟ علشان أنت لو لم تأذن لهم هم هم خارجين، وكان تعلم أنت الصادق من الكاذب. لو أنت ما أذنت لهم ما خرجوا، لو ما أذنت لهم في البقاء ما قعدوا ما خرجوا، لم يبعدون، هم ما هم طالعين، لو قطعتهم ما هم طالعين، لأنه لو كان عرضا قريبا وزفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشبطة فهم طالعين أبدا بحال من الأحوال، لأنهم من الجبناء الرعدين يخافون من الموت يخافون من القتل، وهم لا يريدون وجه الله ولا الدار الآخرة. فإذا ماتوا ضاعت عليهم الدنيا والآخرة، لو ماتوا بالحرب ضاعت عليهم الدنيا والآخرة. فربنا يقول لما أذنت لهم؟ يعني لو تركتهم بلا إذن ما راحوا معك ولا خرجوا معك، فيكونوا انكشفوا أمام أصحابك وأقاربهم من الأوش والخزرج، ويكون عذر للناس ويعرفون أنهم منافقون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، لأن طبعا وطبعا الإذن هو بعدها في الآية بعدها يقول
والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، هل يجوز تقبيل يد العالم؟ لا شك أن بعض الصحابة كانوا في سفر فلما قدموا سلموا على رسول وقبلوا يده، لا شك، وهذا يجزم بأن تقبيل اليد ليس من العبادة. ولكن كلام الفقهاء ولا بأس، اللي احفظه من كلام العلماء، ولا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان العادل، هذا اللي نص عليه. وكذلك تقبيل يد ابنك الصغير من رحمة، تقبيل يد الابن الصغير من رحمة أيضا كذلك. يعني المهم الشريعة تأبى الذل للمؤمن، يعني كل إنسان يذل نفسه، فإذا كان تقبيل اليد يورثك الذل لا تقبل اليد. ولكن ماذا إذا كان السلطان عادلا والعالم عاملا؟ يعني لا بأس بتقبيل اليد، هو الأولى عدم التقبيل. ما هو الأفضل في صيام عاشوراء، صيام اليوم نفسه فقط أو قبله أو بعده، أو صيام ثلاثة أيام؟ أما صيام ثلاثة أيام والله ما أدري عن اللي يتوب على أيام، يعني من سنتين أو ثلاثة بعض الناس يفتي بأن يصوم ثلاثة أيام، يوم قبله وهو يوم عاشوراء ويوم بعده، وما ورد هذا البتة ولا 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 يمكن أن يثبت ذلك في خبر صحيح. إنما الثابت أن الذي صام عاشوراء ثم قال لئن بقيت لأصومن التاسع، وجاء في خبر صوموا يوما قبله أو يوما بعده، ما قال ويوما بعده، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والأفضل علشان تكون أصبت يوم عاشوراء بيقين أن تنظر إلى الشهر السابق اللي هو شهر الحجة، فإن كان شهر الحجة 30 يوم فأنت صوم التاسع والعاشر، وإن كان شهر الحجة 29 يوم فأنت صوم العاشر والحادي عشر، لأنك إذا كان شهر الحجة 30 يوم فالتاسع تاسع بيقين والعاشر عاشر بيقين. وحتى افرض إن ما رؤية الهلال وكانوا كتبينه في التقويم 30 وهو 29، أنت أصبته إذا صمت أصبته، لأن بس إن يكون التاسع يكون العاشر. يعني كان شهر الحجة 29 وهو التقويم كتبه 30، مثل السنة هذه التقويم السنة جعل شهر الحجة 30، فيصير يوم الأحد القادم هو التاسع قطعا بالنسبة للتقويم. ولو كان جاء برؤية هلال رحم حرام هذه ما تحتاج عيد، يصوم التاسع أفضل والعاشر. لما ما قال أول ما قال النبي قال لأصومن التاسع، لئن بقيت لأصومن التاسع، نص عليه. وجاء في خبر آخر صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أما يوم قبله ويوم بعده ما أعرفها في خبر النبي عليه الصلاة والسلام في خبر الساعة. لكن بدوا يقول لك امسك العصا من الحبلين، خذ من هنا ومن هنا ومن هنا. ما يحل للإنسان أن يشرع شرعا دون أن يكون له نص من كتاب الله أو من سنة الرسول أو إجماع أو إجماع الأمة. فالأفضل في مثل هذا العام إذا ما دام السبت هو أول الشهر والشهر كان كامل تصوم الأحد والاثنين اللي هو التاسع والعاشر، وإذا كان الشهر ناقص اللي هو للحجة يعني في ثلاث سنوات تصوم العاشر والحادي عشر. ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ كان زمان والله حلقنا ما هو صبع من بعيد، ولكن صرنا نسارع إليه ولا شك ولا ريب، وصار أمره لكن الواقع اللي جاء في بعض الحديث الصحيحة إلا رقما في ثوب، يعني اللي أذن فيه رقم في الثوب، فإذا كان ما هو صورة مجسمة وعليه الآن أكثر الناس. ما هي أشراط الساعة الكبرى؟ أشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة الكبرى نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت ماهم حيث باتوا وتقيل ما حيث قالوا، ومنها الدجال، ومنها طلوع الشمس من مغربها يعني ريحة من المغرب، ومنها يأجوج ومأجوج، ومن كل حد هذه كلها أشراط الساعة الكبرى، ومنها المسيح ابن مريم عن نزول المسيح عليه السلام، كلها أشراط الساعة الكبرى، ومنها الدابة الذي تخرج فتكلم الناس وإذا وقع قال أخرجنا لهم دابة تكلمهم. هذا كله من أشراط الساعة الكبرى ومن أشراط الساعة. أما ابن صياد اللي بتقول عليه، وهل ابن صياد الذي كان بالزمن الأول هو المسيح الدجال؟ عجائب الله. ابن صياد كان في النخل في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصل يهودي، وأسلم وتاب توبة نصوحا. ولما بعض الناس النبي عليه السلام قبل ما يجي وقبل ما يعلن إسلامه جاء هو وعمر وأبو بكر والصحابة في النخل، وكان يستضر كثيرا إذا سمع الناس يقول عليه المسيح الدجال ويبكي، يقول أنا أولا أنا في المدينة والمسيح الدجال لا يدخل المدينة. النبي قال المسيح الدجال لا يدخل المدينة، عليها ملائك على أنقابها ملائك يحمونه منها، وأنا ساكن وسط المدينة الآن. ولما قال عمر يا نبي الله دعني أضرب عنقه، يعني كان هو الدجال يقول كذا، قال له عمر، قال له النبي شوف الطبيب، طبيب الإنسان، طبيب العالم كله عليه السلام، إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله. النبي يقول لعمر إن يكن هو فليقتل المسيح ابن مريم، ما هو أنت؟ يعني لو كان هو المسيح الدجال أنت ما بتقتل المسيح الدجال، اللي بيقتل المسيح ابن مريم. مسيح الهدى يقتل المسيح الضلالة، مسيح الهدى عيسى ابن مريم يقتل المسيح الضلالة الدجال. فيقول النبي إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله. وكان بعض ينقل عنه بعض الصحابة أنه كان راح يحج ويقول يا أخي يتهموني بأن طبعا الرعاء والعامة، أنا في المدينة المنورة وذاهب إلى بيت الله، أدخل مكة المكرمة، فأنا لو كنت الدجال كيف أدخل الدجال يدخل؟ هذا طبعا يعني من لغط القول. ما هو كفارة اليمين الغامض؟ جهنم. لا كفارة لها إلا نار جهنم. هذا وارد في بعض الأثار، صحيح الخبر الأثار ولا ما هو صحيح؟ لأنها تغمسنا صاحبها في نار جهنم. هذا اليم ولا كفارة عند أحد ألفت من أهل العلم. أنا قلت لك اللغو ما في كفارة، واليمين المنعقد في كفارة وربنا نص عليها في القرآن، واليمين الغمس لا كفارة. أنا قلت كده البارحة، من ترك صلاة الفجر في جماعة أو صلاة العشاء يكون منافقا؟ من يقول إن يكون منافق إذا تركها مرة ولا مرتين؟ إنما هي أثقل صلاة على المنافقين، وكونها أثقل صلاة على المنافقين ما تدل على أن كل من تخلف مرة عن صلاة العشاء في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. لا، ولو يعلم الناس ما في العتمة وكذا لأتوهما ولو حبوا، ولو حبوا، لكن هي أثقل صلاة من الفقين. فالمسلم يبرئ ساحته. كان عمر يدعو على من نام قبل صلاة العشاء، يقول عمر فمن نام، أول حديث في الموطأ، في الموطأ مالك، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام يعني عن صلاة العشاء. فأما كل يصير منافق ما يكون منافق ولا شيء، مجرد إذا ترك صلاة الجماعة مرة واحدة وقد يكون لسبب لكسل أو لظروف يقول منافق، ما يصير منافق. يوجد ناس يرتمون إلى ما يسمى كثرة الكلام على الصوفية وقطعت جلدهم، ما تحتاج كثرة عليها. رجلا يرى بالمنام أنه يمشي عاريا، استغفر الله ويتوب إليه، لأن العري في العادة يكون دليل تسلخ من الدين، العري في الغالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس في المنام واحد لابس كذا، القميص واصل إلى كذا والقميص واصل كذا، وأسبقهم عمر بن الخطاب، وأول ذلك بالدين صلى الله عليه وسلم. يعني كلما كان الثوب في المنام كاسيا دليل على الدين وعلى أنه يعني داخل في حوزة الدين دخولا طيبا. ما تفسير ويل لكل همزة لمن؟ يعني كل ويل عقوبة من الله لكل هماز في خلق الله وطعام في عباد الله، كل اللي يطعم في أعراض المسلمين همزة ولمزة. الهمز الهمز ذاك الهمز يعني اللحظ بالعين واللمز الطعن. القلب في الكتاب والسنة هل هو العضو الذي يضخ الدم أم شيء آخر روحي؟ طبعا القلب اللي هو قطعة لحم صنوبرية الشكل موجودة في أعلى في التجويف الصدري مائلة إلى اليسار في أكثر الخلق وقد تكون في الوسط أحيانا، هذا هو موضع اللطيفة الربانية. القلب هو الجهاز اللي فيه الحياة الحقيقية اللي يكون به البصر أو العمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأما كونه تكتب لي يا ابني بالإنجليزي وأنا أعرف إنجليزي ما حكم الإسلام وجيب لي حروف إنجليزية، أليس الكافي الكافر، أليس الكافر هو الفاسق أو الظالم؟ وقد جاء في ومن لحق، أنا قلتها كلها وشرحت وتكلمت بها في نفس الدرس ده. أشهد أن حبك آخر رجل يدخل الجنة يفقر رب عز وجل أهل الجنة في باطن، ما نعرف هذا الكلام. يا آخر واحد يدخل الجنة، آخر واحد يدخل الجنة رجل يأتي خلاص بعد ما يدخل الناس الجنة وينزل منازلهم وهو وجه وجهه إلى النار، فيضرع إلى الله أن يحول وجهه إلى الجنة ويصرفه عن النار، فيقول له لو أحولت وجهك لمعنى الحديث لا تسألني، يقول لا أسألك بعدها، فيحول وجهه إلى الجنة وهو بعيد عنها، فيبدأ يضرع إلى الله إني قربه، واللي قربه شوية شوية وبعدين يضرع إلى الله إني دخل الجنة، فله مثل 700 ملوك من ملوك آخر.